السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فالكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام عظيم، ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بجزئية من حياته عليه الصلاة والسلام إحاطة كاملة، وإنما الكلام ويكون يعني اقتطافات أو نماذج من حياته عليه الصلاة والسلام ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. والمسلم الحق، المسلم في الحقيقة هو الذي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وفي عباداته صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الكلام في أحد الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها: معرفة العبد ربه ونبيه عليه الصلاة والسلام، ودين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما هو دينك؟ هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الكلام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في مواقفه عليه الصلاة والسلام لا يقال بأن الإنسان يحيط بكل ذلك، وإنما يقال اقتطافات أو نماذج مبسطة عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أعطى الإنسان الحقيقة في الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكانت الكلمة الواحدة يعتبر أو يكتب فيها مجلدات عن حياته وعن أخلاقه وعن أعماله صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الله تبارك وتعالى من رحمته عز وجل لهذه الأمة وفضله ومنته عليها أن أرسل إليهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وامتن الله تعالى عليهم بإرساله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسنا من العرب عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة شاذة: من أنفسكم، أي من خياركم ومن أشرفكم ومن أفضلكم، وهو عزيز عليه ما يشق علينا عليه الصلاة والسلام، يشق عليه ما يشق على أمته، وهو حريص على نفع الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. ولهذا امتن الله تعالى به على هذه الأمة وعلى العرب خاصة، ورسالته عامة للجن والإنس عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعده، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام. بعثه الله تعالى بالنذارة وبالبشارة، بالبشارة بالتوحيد والنذارة عن الشرك، وبالبشارة برضوان الله تعالى وبالجنة لمن أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبالنذارة كذلك عن العذاب الشديد لمن عصى الله وعصى النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله تعالى على رأس الأربعين من عمره صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون في الأربعين إلا عيسى بن مريم، لأن الإنسان قد بلغ أشده في هذا السن فيكون كاملا في تصرفاته. والنبي صلوات الله وسلامه عليه من فضل الله عليه الصلاة والسلام أن سيرته حسنة في حياته عليه الصلاة والسلام في الإشراك بالله في عهد المشركين، وستسمعون إن شاء الله بعض ذلك. قد من الله تعالى على هذه الأمة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا يجب على كل مسلم أن يعلم شيئا من حياته عليه الصلاة والسلام، يعلم بأنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العربي، أفضل من خلق الله تبارك وتعالى، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، حينما قال يا رسول الله قال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال سيد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا قال العلماء إنما يكون ذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام، أو يكون ذلك قبل أن يخبر بأنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد للمسلم أن يعرف ذلك، أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العربي، نبي بإقراء، أي أول ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بإقراء باسم ربك الذي خلق في غار حراء حينما جاء جبريل إليه، وأرسل بالمدثر، أي أرسله الله تعالى للناس كافة بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. حينما ضغط عليه جبريل عليه السلام في الغار وشد عليه، رجع إلى خديجة وقال: دثريني دثريني دثريني، أي تغطيه من الألم ومن الكرب الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي الأصنام. أرسله الله تعالى لجميع الناس وجميع الجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ويموت على ذلك إلا دخل النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى عنه: قل يا أيها الناس، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، إني رسول الله إليكم جميعا عليه الصلاة والسلام. بقي في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد 10 سنوات، وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، ولم يفرض عليه شيء من العبادات حتى أكمل 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، أي الأمور الأخرى، وشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم العبادات، هي رأس العبادات. وبعد ذلك عري به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصلاة ب3 سنين صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الشرائع في المدينة، بقية الشرائع، شرائع الإسلام، الصيام والجهاد في سبيل الله تعالى وغير ذلك من أركان الإسلام، والزكاة أصلها فرض في مكة، ولكن الأنصباء وغير ذلك إنما شرع ذلك في المدينة. بقي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، وجاهد في سبيل الله تعالى، جهز عليه الصلاة والسلام 56 سرية خرجت في سبيل الله تعالى، وجاهد وقاتل عليه الصلاة والسلام في 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه، قاتل منها في 9 غزوات وهو يقاتل بنفسه عليه الصلاة والسلام. حينما كمل الله به الدين توفاه الله تبارك وتعالى، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها عنه صلوات الله وسلامه عليه. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا امتن الله تعالى به على هذه الأمة، كما قال الله تعالى: قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تبشير منه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الآيات تبين فضل الله تعالى على هذه الأمة، والله تعالى كذلك من فضله أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يخفض جناحه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام سلوكه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوة للناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فأهل الجاهلية كانوا في الشرك، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وكانوا يعملون الجرائم والسيئات، وكانوا يقتلون البنات خشية العار، وكانوا يشربون الخمر، وكانوا يعملون الجرائم الكثيرة، ولكن الله عصم النبي صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. كان أعظم الناس خلقا وسلوكا، والخلق هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من خير وشر. إذا قال الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من خير أو شر، فإن صدر الفعل بالخير فهذا يدل على الخلق الحسن، وإن صدر بالشر فهذا يدل على الخلق السيء. ولهذا السلوك هو المظهر الخارجي للخلق، فيستدل بالسلوك المستمر على الأعمال على الأخلاق الباطنية التي يسيرها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل سلوكه وأعماله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام على الخلق الحسن الذي قد رسخ في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في حسن السيرة والسلوك، ولهذا قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. عرفه قومه وهم يعلمون صدقه ويعلمون أمانته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عليه الصلاة والسلام. لا يكذبونه حينما دعاهم إلى لا إله إلا الله، حينما دعاهم للإسلام لا يكذبونه، يعلمون بأنه الأمين، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى يهون عليه ويعزيه بقوله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا عندما قال صلى الله عليه وسلم لقومه أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفع هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ يعني أخبرتكم بالعدو بأنه قد حل بجانب هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هكذا يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل حينما سأله عن أحوال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي صحيح البخاري وفي غيره، وسألوه عن سلوكه وأعماله، قال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان قلت لا. ثم قال ماذا يأمركم به؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فحينئذ تأثر هرقل بهذا الكلام، وقال هرقل لأبي سفيان في نهاية الحديث فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارجا لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هكذا رواه البخاري رحمه الله. هرقل عظيم الروم عظيم النصارى يقول لو وصلت إليه لغسلت عن قدمه. هذا يدل على عظم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه رسول الله حقا، وأن ملوك النصارى اعترفوا بذلك. ولكن كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا ملك النصارى النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال حينما بلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله، حتى أقبل نعله. ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. هكذا ملوك النصارى يعترفون بهذا النبي الكريم، سواء اعترفوا أو لم يعترفوا هو رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الله تعالى جعله في هذا المجتمع المشرك قبل الإسلام، فأنجاه الله تعالى من هذه الخزعبلات، وأنجاه الله تعالى من هذه المصائب التي وقع فيها الناس والبلايا والقاذورات، وطهره الله تعالى، فلم يجدوا أن يعيروه بشيء، لأنهم لو قذفوه بشيء لكذبهم الناس كلهم جميعا لما يعرفون من خلقه، ولهذا قد سموه بالأمين عليه الصلاة والسلام. فلم يجدوا إلا أن يقولوا ساحر، ساحر صابي، لأنهم لو قالوا غير هذا لا كذبهم الناس، أما قولهم ساحر فهو تلبيس، يلبسون على الناس بهذا. فهذا رسول الله تعالى حقا عليه الصلاة والسلام. من المواقف العظيمة أو من جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بحسن الخلق وطبق ذلك على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فقد رغب عليه الصلاة والسلام في الخلق الحسن وبين فضله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يراقب الناس ويطبق ذلك على نفسه حتى يكون قدوة لهم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه أو نسائهم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ورغب الناس وقال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وبين صلوات الله وسلامه عليه للناس بقوله: أنا زعيم ضمين، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هكذا يرغب الناس صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، ويرغبهم في العفو بقوله عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره في الحور العين ما شاء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبين بقوله عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كنا فيك، إذا تحققت هذه الأربع فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. هذا يدل على فضل حسن الخلق وعلى هذه الأربع التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن بقوله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وهذه الأحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، يبين ترغيبا لهم عليه الصلاة والسلام. وقال: اتق الله لمعاذ حينما بعثوا إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمعها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وجمع هذه الأحاديث كلها في كلمتين قال: البر حسن الخلق. وهذا يجمع هذه الأخلاق التي أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك حينما أرشد إلى هذه الأخلاق وهذه الأمور قال: كان يقول في صلاته عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل، في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الإخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يسأل الله تبارك وتعالى ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا يدلنا على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، يتممها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في هذا كله، ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا شك أن العبد ينبغي له أن يقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كله، وفي أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه التي أرشد إليها والتي طبقها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. حينما أمر الناس وحث الناس ورغب الناس في هذه الأخلاق طبقها على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن من الناس من يأتي يوم القيامة ويدور على أمعائه في جهنم، فيقول الناس حينما يرونه أهل النار: يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فما الذي جعلك هنا؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا في كل الأعمال، في أخلاقه، في عباداته، في أموره التي شرعها لنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من هذه الأخلاق التي طبقها على نفسه عليه الصلاة والسلام الحلم، الحلم الذي هو ضد الغضب والانتقام، فقد كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس، وقد مدح من كان حليما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله تعالى، الحلم والأناة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما يدل على ما فعله عليه الصلاة والسلام من هذه الأخلاق العظيمة أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فجبذه بردائه، جبذه بردائه حتى أثر ذلك في عاتقه، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك، فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. وهذا يستدعي الغضب. تصور لو أن بعض الناس خرج من بيته ثم جاء إليه بعض الفقراء ثم مسكه بجيبه وشده وتله وقال: أعطني من مال الله الذي أعطاك، فإنه ليس من مالك، وإنما هو من مال الدولة أو من مال الله أو غير ذلك، لغضب عليه وربما ضربه، ويخشى أن يكون إذا كان يعني من أهل الظلم والعدوان أن يقتله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر له بعطاء، مع ذلك أمر بأن يعطى صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في صحيح البخاري وفي غيره، وهذا يدل على حلمه صلوات الله وسلامه عليه. وما يدل على ذلك، على هذا الخلق العظيم، أن أعرابياً أراد قتله عليه الصلاة والسلام، كان في غزوة من غزوات نجد، غزوة ذات الرقاع، فنام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة، ونام الصحابة رضي الله عنهم في تحت أشجار متفرقة، فجاء إليه أعرابي وخرط السيف من الشجرة وأيقظه، قال: يا محمد، هذا والله أعلم بأن الأعراب والشجعان الأبطال لا يقتلون النائم في الظاهر، وإنما يقتلون المستيقظ، فأراد أن يوقظه ثم يقتله، فقال: يا محمد، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف صلتا في يده، فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله، يعني الله، ثلاث مرات. وفي بعض الروايات: فسقط السيف من يده، حينما قال الله سقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه، قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. قال: تسلم؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع أناس يقاتلونك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وحضروا ورأوا ما حصل، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من عليه وتركه فأدبر الرجل. ذكر البخاري في بعض الروايات أن اسم هذا الرجل غورث، فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس، ودعاهم للإسلام وأسلموا كلهم، دخلوا في الإسلام بسبب هذا العفو، لأنه يدعو إلى الله عليه الصلاة والسلام، يتقرب إلى الله تعالى، أعماله كلها لله صلوات الله وسلامه عليه، وليست الانتقام. تصور لو أن رجلا من البشر اعتدى عليه رجل وأراد أن يقتله ثم مكنه الله منه وله سلطة، له سلطة يستطيع أن يقتله ولا يحاسب أحد، من يمنعه إلا من عصم الله تبارك وتعالى. وهذا شيء يدل على عظم خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام لرجل قال: والله إن هذه القسمة ما عُدِل فيها وما أريد بها وجه الله تعالى. من الخوارج، رجل من الخوارج جاء إلى النبي، هذا أول الخوارج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا وصبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ورجل آخر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال في هذا: إن هذه قسمة ما أريد بوجه الله. فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، أو كما قال في الحديث: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فلعله أن يصلي، لعله أن يكون يصلي. فقال: وكم من مصل يقول ما لا يفعل، أو كما قال خالد رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمرني أن أنقب بطون الناس ولا أشق عن صدورهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتركه ومن عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يعاقبه على هذا العمل القبيح. وفي بعض الروايات في هذا الحديث أو في غيره أن الرجل كان محلوق الرأس، كث اللحية، قصير الإزار، يعني ثوبه قصير، وهذه علامات الخوارج، نسأل الله العفو والعافية، ولكن أعمالهم تخالف أقوالهم. ومن هذا أن الرجل هذا هو الذي قال: كنا أحق بهذا من هؤلاء. هذا الرجل الذي قال له خالد: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هو الذي قال حينما أعطي بعض الصحابة بعض الأعطيات، قال: كنا أحق بهذا من هؤلاء. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. كذلك من ما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة أن رجلا يقال له زيد بن سعية من اليهود أراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرضه آصع من حب، ثم أتى إليه قبل أن ينتهي الأجل فقال: يا محمد اقضني، فإني قد علمت أنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أي ما تقضون الدين، مطل. ثم أخذ بردائه عليه الصلاة والسلام وشده، فنظر إليه عمر رضي الله عنه كما يقول الرواة: تدور عيناه في رأسه كالفلك، قال: يا عدو الله، تقول ما أسمع وتفعل ما أرى، والله لولا ما أحاذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمتك بسيف هذا. فذكر الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت أحق أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب يا عمر فزده 20 صاعا مكان ما رعته، أعطى حقه وزده 20 صاعا. فذهب عمر، وكان الرجل ما سمع هذا الكلام، فأعطى عمر حقه كاملا ثم أعطاه 20 صاعا زيادة. فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا مكان ما رعتك. فقال: أتدري من أنا يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد ابن سعية، وفي رواية ابن سعنة. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: نعم، ما سمعت بخلق من أخلاق النبوة إلا وجدته في هذا الرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام،
إلا اثنتين لم أرهما منه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الغضب إلا حلما، يعني إذا غضب عليه أحد زاده حلما فقد وجدتهما فيه. فإني أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن مالي كله صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال نصف مالي. فقال قل أو على بعضها فإن مالك لا يسع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. هذا يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عفوه، وأن هذا العفو يأتي فيه الخير الكثير أو يأتي بالخير الكثير العظيم الذي بسببه يدخل الناس في الإسلام، وهذا من فضل الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أخلاقه التي تدل على فضله عليه الصلاة والسلام عدم العجلة، فهو يأخذ الأمور بالأناة ولا يعجل عليه الصلاة والسلام. جاء إليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأسلم ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم عصوه ولم يجبه منه إلا القليل من قرابته، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أو يا رسول الله إن دوسا قد عصت وبت وكفرت في بعض الروايات تدعو الله عليهم. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فقال الطفيل يعني الآن هلك الدوس، الآن هلك الدوس أو كما قال رضي الله عنه، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيح. فرجع وأمره أن يرجع ويدعو قومه، فرجع إلى قومه ودعاهم وأتى بتسعين بيتا أو ثمانين بيتا في غزوة خيبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأناته، ولم يعجل عليه الصلاة والسلام. لو غيره من الناس ربما يدعو على هؤلاء، وإنما دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا غار عليهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أنه كان في ليلة من الليالي ينتظر أذان الفجر، فسمع مؤذنا يؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. هذا الحديث رواه مسلم. قال الراوي فنظرنا فإذا هو راعي معزى يرى أغناما يؤذن ليس عنده أحد. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجل في أموره عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إذا استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض الناس كما سمعتم في قصة خالد حينما قال دعني أضرب عنقه بالسيف، كان عليه الصلاة والسلام حليما في ذلك، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قيل له دعنا نقتل عبد الله ابن أبي سلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أناته عليه الصلاة والسلام. ولام من لم يتأنى وتعجل، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أسامة كان في غزوة من الغزوات فقتل رجلا بعد أن قتل المسلمين، قتله فحينما أراد أن يقتله قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما كان يتقي بها، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما يتقي بها، أو كما قال رضي الله عنه قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فردد علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنى أن أسلم في هذا اليوم، لم يتمنى أنه ما أسلم لكن تمنى أن أسلم في هذا اليوم، وهذا يدل على أنات النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه عليه الصلاة والسلام، كان رفيقا حليما رفيقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا لأمته: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، أو ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وكذلك طبق ذلك عليه الصلاة والسلام، كان رفيقا جاء إليه شاب يستأذنه بالزنا، أسلم وحسن إسلامه، إلا أنه يقول يا رسول الله يسأل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتهره وإنما قال: أتحبه لأمك؟ قال: أعوذ بالله يا رسول الله. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. وقال في ابنته: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه في أختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال: تحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يحبون لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. حتى أصلح الله قلب هذا الرجل ووضع يده على صدره ودعا له عليه الصلاة والسلام، فما قام من النبي عليه الصلاة والسلام إلا والزنا أبغض إليه من كل شيء. هذا يدل على أنات النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فقه صلوات الله وسلامه عليه. جاء رجل أعرابي من البادية وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما لبث بعد الصلاة أن بال في المسجد، رفع ثوبه وبال في المسجد والناس ينظرون إليه، فانتهروا الصحابة، فقال: لا تجرموه، دعوه، لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فدعوه حتى بال وأنهى بوله في المسجد. تصور لو إنسان يدخل بعض المساجد حتى لو كانت مفروشة أو فيها حصى ثم بال أمام الناس، أفسق الناس عندنا لا بد أن يناله بعذاب لأنه بال في المسجد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، لا تجرموه. وحينما أنهى بوله دعاه عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا ولم تصلح لشيء من هذه القادورات، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤنبه وأرشده عليه الصلاة والسلام، واستفاد هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل بأن هذا الرجل هو الذي صلى ركعتين في المسجد بعد ذلك، صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه يعني سر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. كذلك أرشده حينما بال في المسجد بالخلق الحسن وبالحكمة، وأرشده عليه الصلاة والسلام حينما قال: ولا ترحمنا أحدا، قال: لقد حجرت واسعا، أو تحجرت واسعا، والمعنى رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. هذا يدل على خلقه ودل على حكمته. ذكر العلماء بأنه لو منع من البول في المسجد لحصل أمور: أولا تنفير هذا الرجل من الدين، ربما ضربوه لكنه منعهم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر والله أعلم. ومنهم من قال أنه إذا بال في المسجد وقام وهو يبول انتشر البول في أماكن كثيرة، بدل ما يكون في مكان واحد انتشر فتلوث كثير من بقع المسجد، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراق عليه دلوا من ماء، ذنوبا من ماء ويكفي. وكذلك يحصل بذلك الضرر، ربما يحصل لهذا الرجل الضرر ويحصل لعنده ضرر ومرض بسبب حبسه هذا البول. الخلاصة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الحكمة صلوات الله وسلامه عليه. معاوية بن الحكم جاء يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع رجلا يعطس في المسجد في الصلاة، حمد الله فقال: يرحمك الله، ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسكته الصحابة ولكنه لم يسكت، وصاروا يضربون أفخاذهم فعاد الكلام قال وثك الأمياه ماذا فعلت؟ يقول في الصلاة. وبعد قال ولكنهم سكتوني. وبعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام أرشده عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة. من أخلاقه ومن أعماله المباركة الصبر على الأذى صلوات الله وسلامه عليه والتحمل، والله تعالى قد أمر بذلك وأمر أتباعه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فصبر على أذى قريش عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذهم، بل جاء إليه ملك الجبال حينما رجع من الطائف وقال جبريل هذا ملك الجبال مره بما شئت في قريش، فقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلته. أخشبين جبلان عظيمان في مكة، يعني يريد أن يجعل الجبلين ينطبقان على أهل مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وهذا الحديث في صحيح البخاري. هذا يدل على صبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء آذاه قومه وعذبوه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه في أحد عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى رباعيته عليه الصلاة والسلام كسرت. قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صبره على الدعوة إلى الله في أسواق مكة وفي غيرها وفي جهاد في سبيل الله وغير ذلك، والعفو والصفح، كان يعفو ويصفح كما تقدم، والله تعالى أمره بذلك، قال خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما فعله عليه الصلاة والسلام مع ثمامة ابن ثال كما في صحيح البخاري أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة مأشورا وقد قتل كثيرا من الصحابة في اليمامة، فجاء صحابته به وربطوه في المسجد في سارية من سواري المسجد، لم يربطوه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ربطه الصحابة، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، يعني ما قال أطلقوه في أول الأمر، مر عليه عليه الصلاة والسلام قال ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال تعطى ما شئت. وتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثاني مر عليه قال يا ما عندك يا ثمامة مربوطا مشركا، هو مشرك مربوط في سارية من سواري المسجد ربطه الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإطلاقه في أول الأمر. قال عندي ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، قيل ذا دم لأنه قد قتل من الصحابة من قتل وله شأن، إذا قتله فهو قد أخذ الثار، وقيل ذا دم له شأن في قومه ونسب، والله أعلم. ثم مر عليه في اليوم الثالث وقال له مثل ما قال ما عندك يا ثمامة، فرد عليه فقال أطلقوا ثمامة أطلقوا، فأطلقوه فخرج من المسجد وذهب إلى النخل واغتسل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، والله ما على الوجه بلد أو بلاد أبغض إلي من بلادك، ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد كلها إلي، فمرني بما شئت، أنا جئت معتمرا على ديني أو على دين قومي أو كما قال، فمرني. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر على دين الإسلام عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى مكة وطاف. وحينما طاف سمع قريش بأن هذا الرجل يتكلم بكلام المسلمين في طوافه، فقالوا صبأ ثمامة صبأ، أي خرج من دينه صبأ. قال والله ما صبوت، ولا والله لا يأتيكم حبة من اليمامة مما يأتيكم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى اليمامة وأصدر أوامره، لأنه سيد أهل اليمامة، ألا يرسلوا لمكة ولا بحبة، وقطع الإمدادات عليهم، حتى كتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا بأنك قد قتلت الرجال في بدر وأهلكت الأطفال بالجوع، وأنت تدعي بأنك تصل الرحم، فاكتب لثمامة. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة أن يطلق عنهم الحصار صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الأخلاق الكريمة التي لو اقتدى بها المسلمون وعملوا بها لفازوا في الدنيا وسعدوا في الدنيا والآخرة. كذلك من هذه الأخلاق التواضع، كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس تواضعا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وهذا الحديث رواه مسلم. وقوله للرجل الذي جاء إليه ترعد فرائصه، هون عليك نفسك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. جاء إليه رجل ترعد فرائصه من الخوف، يخاف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هون على نفسك، أنا كنت ابن امرأة تأكل القديد بمكة، القديد هو اللحم المجفف، يعني أنا إنسان. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. كان عنده عليه الصلاة والسلام العضة لا يسبقها شيء، كانت تسبق، وكان عليه الصلاة والسلام يركبها. فجاء إليه أعرابي معه قعود، فأراد أن يسابقه، يسابق النبي عليه الصلاة والسلام، فسابقه الأعرابي على القعود، فسبق القعود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب الصحابة رضي الله عنهم غضبا شديدا، لماذا هذا الأعرابي يسبق النبي عليه الصلاة والسلام أو يسبق ناقته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. هذا في البخاري وفي غيره، حقا على الله، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. هذه الناقة ارتفعت مرات، ولكنها وضعت في هذا المكان أو في هذه المرة، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ويدلنا على أنه ينبغي للعبد، بل يجب عليه أن يبتعد عن الكبرياء والغطرسة، فإنه لا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم. تصور من يسلم على الصبيان الآن، لو مر عليهم كثير من الناس لا يسلمون إلا من عصم الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل، يعني من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. كان يعدل عليه الصلاة والسلام ويثبت على الحق صلوات الله وسلامه عليه، ولا تأخذه بالله لومة لائم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا ما فعل بعض الناس، أنه شفع في امرأة مخزومية سرقت، شفعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا، قالوا من أحب الناس إليه، فأرسلوا أسامة، أسامة رضي الله عنه شفع عند النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحد، وأن لا تقطع يدها، فخطب الناس وقال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها، اللهم صل وسلم عليه. أقسم بأن فاطمة وحاشاها أن تسرق، لو سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عدله صلوات الله وسلامه عليه. النعمان بن بشير أراد والده أن يعطيه مالا دون إخوته، أمه ألزمته أن يهدي له هدية من غير إخوته، ف فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أكل ولدك أعطيتهم هكذا أو مثله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أنه أراد أن يشهده على ذلك، وقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال: أتشهدني على جور؟ لا أشهد على جور، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الرحمة، قد كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما فعله مع الأقرب بن حابس حينما جاء إليه ورآه يقبل الحسن والحسين فقال: تقبلون صبيانكم؟ إني لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يداعب بعض الصحابة، كان يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني النغير طائر صغير يلعب به ففقد، فقال: ما فعل النغير؟ هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام. وأخذ بعض الصحابة فرخي طائر فجعل يرفرف الطائر على الصحابة، فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. طائر، فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رحمته عليه الصلاة والسلام عمت الإنس وعمت الحيوانات وعمت، حتى قوله عليه الصلاة والسلام لحمار وجده قد وسم في وجهه قال: لعن الله من فعل هذا. وسم الحمار في وجهه، ما يوسم في الوجه الحيوان، قال: لعن الله من فعل هذا. قصة عائشة رضي الله عنها، امرأة جاءت لعائشة رضي الله عنها معها ابنتان تسأل، فأعطتها عائشة تمرة واحدة، فشقت التمرة بين البنتين وتركت نفسها، فقالت: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: إن الله أوجب لها بها الجنة برحمة هذه المرأة بنتيها. في رواية أخرى أن المرأة معها ابنتين، وأعطتها عائشة ثلاث تمرات كل واحدة، فأعطت كل واحدة تمرة، بقي تمرة واحدة وأرادت أن تأكلها، فأنهت كل بنت تمرتها وصارت تسألان أمهما، فشقت التمرة بينهما وتركت نفسها، قالت: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله أوجب لها بها الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو يرحم عليه الصلاة والسلام ويرغب في الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كرم، كان من أكبر الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا أعطى صفوان 100 من الغنم في غزوة الفتح، أعطاه 100 من الغنم ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100، صارت 300. قال: والله لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي، فأسلم رضي الله عنه، أسلم بهذا الخير العظيم. كذلك أعطى الناس أو أعطى بعض الناس غنما بين جبلين، وهذا في مسلم، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أو كما قال هذا الرجل، كان كريما عليه الصلاة والسلام، هو أكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه. اشترى من جابر جملا في غزوة من الغزوات، أعيا هذا الجمل ضعف، كان ضعيفا وتخلف عن الإبل، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه بالعصا، فصار الجمل من أنشط الإبل، فقال: بعنيه، فباعه. واشترط جابر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة، وحينما وصل إلى المدينة وضع ما عليه من الأمتعة، ثم جاء يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذ جملك، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام الثمن، أعطاه الثمن، ثم قال: أتراني ما كستك؟ ما كستك أي كاسرتك في جمل؟ قال: لا يا رسول الله. قال: خذ الثمن والجمل. تصور لو واحد الإبل هي أعظم المال عند العرب، لو واحد من الناس الآن أعطى رجلا أو اشترى سيارة ب300 ألف أو 400 ألف ثم نقد له الثمن ثم قال خذ السيارة والثمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الجمل والثمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، شجاعته، كان أشجع الناس، كما قال البراء: كنا والله إذا احمر الباس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه، يحاذي به. هذا رواه مسلم، يعني الشجاع من الصحابة كان يحاذيه، أما غيرهم كان يتأخر، وهم كانوا شجعان رضي الله عنهم، لكنه كان أشجعهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر الباس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. هذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، ما فعله ببدر، كذلك أخذ حينما قاتل أخذ كفا من حصى، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رمى الناس به وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم أحدا إلا وملا عينيه ترابا. والخلاصة شجاعة عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، منها كذلك غزوة حنين حينما فر الناس منه إلا القليل، فثبت عليه الصلاة والسلام على بغلته ويقول: ونزل منها حينما غشيه القوم، نزل منها عليه الصلاة والسلام يقاتل ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. ونادى العباس أصحاب الشجرة وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ كفا من تراب ويعني رمى القوم به، فما خلق الله كذلك منهم أحدا إلا ملا عليه ترابا، فانهزم القوم. هو من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، والوقائع كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في شجاعته عليه الصلاة والسلام. خلقه مع جيرانه عليه الصلاة والسلام، كان من أحسن الناس عليه الصلاة والسلام لجيرانه، حتى لو كانوا من غير المسلمين. كان جار له يهودي كان يخدمه، مرض في مرضه وجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، فقال زاره قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر إلى أبيه قال: أبوه أطع أبا القاسم. فقال هذا الغلام اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بجيرانه صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك ممن يخدمه. أخلاقه مع أنس رضي الله عنه ومع غيره، كان يقول: أنس خدمته 10 سنوات فلم يقل لي لشيء لما فعلته، ولا لشيء لما لم تفعله صلوات الله وسلامه عليه. قد كان عليه الصلاة والسلام يحب الخير لأصحابه. مر بجدي أسك ميت فأخذه بأذنه في السوق، أسك يعني مقطوع الأذنين، فقال: أيكم يحب أن يكون لهذا له بدرهم ميت؟ فقالوا: يا رسول الله والله إنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ وسكت يعني بدون شيء. قالوا: والله يا رسول الله لو لم يكن إلا أنه أسك فكيف به وهو ميت؟ قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يرغبهم عليه الصلاة والسلام في الخير ويحذرهم مما يضرهم صلوات الله وسلامه عليه. دعاؤه لأصحابه، كان يدعو لأصحابه عليه الصلاة والسلام. أنس دعا له دعوات عظيمة، قالت أمه: يا رسول الله خويدمك ادعو له، خويدمك ادعو له أنس. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية: وأطل حياته، وفي رواية: واغفر له، وفي رواية: وأدخله الجنة. فاستجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر الله ماله حتى يقول بأن له بستانين في المدينة، يثمر هذا البستان 2 مرات في السنة، ويخرج من هذا البستان كذلك كريح الريحان. هذا يدل على استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما ولدي فقد أخبرتني ابنتي أمينة
أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة
120، يعني يخبرون عن القتلى من ذريته، قتل من ذريته 120، وإن ذرية لا يتعدون الآن فوق 100، أو كما قال رضي الله عنه: أكثر الله ماله وولده، قال: وإني لأرجو الثالثة، أي يرجو الجنة، أو كما قال رضي الله عنه. كذلك دعا العروة البارقي، أعطاه دينار فاشترى بالدينار شاتا، ثم باع الشاه بدينارين واشترى شاتا بدينار أخرى، وجاء له بشات ودينار، فسأله قال فأخبر قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فبارك الله لهذا الرجل حتى قال: كان يبيعه في الكوفة ويربح 40,000 قبل أن أرجع للبيت. قال الراوي: ولو باع ترابا لربح فيه، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. أختم هذا بأن دعاء لأبي هريرة، جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمي، كأنه سمع كلاما شديدا من أمه في النبي عليه الصلاة والسلام تسبه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي: يا رسول الله، ادعو الله لأمي. فدعا لها وقال: اللهم اهدي أمي أبي هريرة. ففرح ورجع إلى البيت وطرق الباب، قالت: مكانك. قال: وسمعت خضخضة الماء. مكانك يا أبا هريرة، خضخضة الماء تغتسل. ثم فتحت الباب بعد أن اغتسلت، قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال: ادعوا لي يا رسول الله ولأمي. قال: اللهم حبب أبا هريرة للمؤمنين وحبب المؤمنين لأبي هريرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: فما خلق الله من مسلم إلا أحبني، رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدلنا على أن من أبغض أبا هريرة فهو يخشى على إسلامه ويخشى على إيمانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. وغير ذلك من المواقف، كنت قد يعني كتبت بعض المواقف له عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت يعني انتهى. وقد قلت لكم: لو يتكلم الإنسان عن جزئية من جزئيات حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل ذلك، ولو بقي أن يتكلم ما بقيت الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أتباعه الصادقين العاملين بسنته المتبعين لهديه، صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله للشيخ سعيد بن عبد الله الدحطاني هذه الوقفات الرائعات وهذه الصفحات المشرقات مع سيرة رسول رب البريات محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
الشيخ في بعض الأسئلة على أجابه.
نعم.
هنا سائل يقول، وهذا السائل في يشهد الله على حبه فيه ويقول: إني أحبك بالله. يقول: كما تعلمون في هذا الزمن كثرت الفتن من شهوات وشبهات، فما نصيحتكم لنا جزاكم الله خيرا؟
أولاً أحبك الله الذي أحببتني له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم المتحابين فيه. أما كيف يتقي الإنسان هذه الأمور، فعليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أموره كلها، لا يعمل إلا كما أرشده النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان يقرأ ويتعلم وعليه أن يسأل، إن لم يعلم يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
طيب، يقول السائل: يقول: ما حكم الطبل مع ذكر الدليل؟
نعم،
الطبل مع ذكر الدليل.
الطبل من المزامير، والطبل كما ذكر العلماء بأنه يغطى من جميع الأوجه ويختلف عن الدف. أما الدف فهو يغطى من جهة واحدة، والجهة الثانية مفتوح، وجهة مغطاة بالجلد والثانية مفتوحة. وهذا الدف يستخدم في الأعراس للنساء خاصة وللفتيات في الأعياد. أما الطبل فهو من آلات اللهو المحرمة. نعم.
يقول ما سيبحهم الأغاني بدون موسيقى
كلها لا تجوز الأغاني إذا كانت مما يدعو إلى الفساد، أما إذا كانت تدعو إلى الخير وتدعو إلى الشجاعة بدون ألحان، بشرط بدون ألحان، لأن بعض الناس يعني يأتي بأناشيد طيبة لكنه يقلد أهل الغنى وأهل المزامير، يلحن صوته، هذا يشغله عن طاعة الله ويشغله عن القرآن. إذا كانت قصائد يعني مفيدة للناس، فيها شجاعة، فيها كلام طيب، بدون أن يقلد المغنين والمغنيات وألحان المغنين، فلا بأس بذلك إذا كانت تدعو إلى خير. نعم.
طيب، هنا سأل يقول هل من طريقة تساعد على التخلص من النظر للمحرمات سواء في التلفاز أو غيره؟
نعم، الطريقة هي مراقبة الله، تعلم بأن الله يراك سبحانه وتعالى وأنه يحاسبك على عملك، وإذا غلظت بصرك عن هذا تحتسب على الله تعالى أن يملأ قلبك بالإيمان، ولهذا الإنسان عليه أن يعلم بأن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان فصنها، وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، تعلم بأن الله يراك ومطلع عليك، وأن من عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخشى عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
ابن سعيد يقول إذا كنت نائم وفاتتني الصلاة فما الحكم؟
إذا نمت وأنت غير متعمد فالحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث مجموعها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما المتعمد الذي ينام ولا يعمل بالأسباب فهذا يخشى عليه من الإثم، بل يأثم عند الله إذا لم يعمل بالأسباب، كمن يسهر إلى آخر الليل ثم لا يجعل منبها ولا يعمل بالأسباب، هذا يأثم لأنه ما أخذ بالأسباب. أما إذا أخذ بالأسباب واجتهد ولكنه نام فهذا مرفوع عنه القلم، وإذا استيقظ يصلي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان يستطيع ينبه وغير ذلك ينبهه للصلاة، حتى الأكم أو حتى الأبكم والذي لا يسمع كذلك يستطيع. سألت بعض الإخوة من البكم الصم بالإشارة، كان واحد يشير إليه يسأله، قلت كيف تصلي صلاة الفجر مع الناس؟ كان يسكن لوحده ما عنده أحد، فأشار إلى المترجم يقول أجعل حبلا في رجلي ثم أدليه مع الباب، فإذا جاء جاري سحب الحبل فسحب رجلي فاستيقظت وصليت مع الجماعة. هذا منبه من المنبهات، يعني هذا الذي لا يسمع ولا يتكلم أخذ هذا المنبه له، فكيف بمن يبصر ويسمع ويتكلم ويتساهل بهذا؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.